يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، بل يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطيقونه، أي يتجشمونه، كما قال ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، كما ذكرنا بالأمس بأن عامة أهل العلم على أن ذلك قد نسخ، لأنه كان في أول الأمر على التخير، وعلى قول ابن عباس هذا أنها في الشيخ الفاني، لكن هذا الشيخ الفاني قد لا يتمكن أصلا من الصوم، فكيف قال الله: وأن تصوموا خير لكم. فهؤلاء يقولون هي في من رخص له في الفطر، إما للمرض مع إطاقته للصوم من غير ضرر، أو للسفر فلا يلحقه مشقة عظيمة، أو الإنسان الهرم الكبير الذي يستطيع أن يصوم لكن بنوع من التكلف من غير ضرر يلحق به. قال: وأن تصوموا خير لكم من أن تأخذوا بهذه الرخصة. لكن على كل حال الراجح أنها منسوخة. وأما المسافر والمريض الذي لا يضره الصوم، فمسألة المريض من أهل العلم من يقول: كل ما أطلق عليه أنه مرض فإنه يرخص له في الفطر. ومنهم من يقول: المرض المعتبر الذي يشق معه الصوم، وهذا هو الأقرب، وإلا فإن وجع الضرس مرض، والصداع الخفيف مرض، والجرح الذي يصيب ويقع للإنسان في يده أو رجله أو نحو هذا، هذا مرض، نوع اعتلال، لأن المرض في حقيقته هو اختلال مزاج البدن، فقد لا يتأثر ذلك بالصوم، فيكون مأمورا بالصيام على سبيل الوجوب. ولكن المرض المقصود هو المرض الذي يشق معه الصوم، فهو بحاجة إلى الطعام أو الشراب أو بحاجة إلى الدواء، فإذا صام ازداد وهنا وتعبا، لا سيما أن الكثيرين من لم يعتد الصوم إذا صام وهو صحيح برك وخارت قواه، فكيف إذا كان مريضا؟ فعلى كل حال المسافر إذا كان ما يشق عليه الصوم أو فيه مشقة يسيرة فالأفضل له أن يصوم، وليس ذلك محل اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وجعل الأمر لمن سأله أيضا عن الصيام في السفر، فلم ينهه عن ذلك، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام مرة: ليس من البر الصيام في السفر. ولكن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما قاله في مناسبة وقعت، وهو أنه رأى رجلا قد أغمي عليه يضلله الناس في السفر وهو صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الكلام قاله توجيها في حالة معينة واقعة، فليس من البر الصيام في السفر، هذا الصوم الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا، يغمى عليه ويضللونه ويستمع الناس وينشغلون به، فليس هذا من البر. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في اليوم الحار، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، حتى إن أحدنا لا يضع يده فوق رأسه يظلل بها رأسه من شدة الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم. فلا شك أنه يلحق مشقة بهذا، ولكنها مشقة محتملة، فيكون ذلك أبرى إلى ذمة الإنسان وأسرع في وأسرع في المبادرة بالإتيان بفرض الصوم، وهو أسهل على الإنسان من القضاء، كما أنه إيقاع لهذه العبادة في وقت شريف لا يجد عنه عوضا، لا يجد عنه عوضا. والله أعلم.
وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة فقال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من سرير فدعا 30 مسكينا فأطعمهم.
نعم، يعني أنه مخير بين حالتين أو بين في الإطعام بين صفتين، الأولى أن يطعم عن كل يوم بيومه، والطريقة الثانية كما صنع أنس رضي الله عنه أن يؤجل ذلك إلى آخر الشهر ثم يطعم، يملكهم هذا الطعام، إما أنه يجمعهم عليه فيأكلونه وإما أنه يعطيهم إياه. على كل حال، لكن لا يقدم ذلك، لأنه إنما تعلق به الحكم حينما أفطر، فما يصنع لهم طعام في أول الشهر ويجمعهم ويقول يلا كلوا، لا. الله أعلم.
ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما يفديان فقط ولا قضاء عليهما.
نعم، هذه المسألة معروفة ومختلف فيها. الإنسان الذي أفطر لعذر، هذا العذر إما أن يرجع إليه لمصلحته هو، وإما أن يرجع إلى مصلحة غيره، وإما أن يكون ذلك متعلقا بالأمرين، مصلحة الغير ومصلحة النفس. فهل ذلك له حكم واحد في هذه الحالات الثلاث كما قال الحافظ ابن كثير هنا، هو قول جمع كثير من أهل العلم، قالوا بأنه ليس عليه إلا الصيام القضاء، سواء أفطر لأمر يعود إليه أو يعود إلى غيره أو لما هو مشترك بينه وبين غيره. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يوجب عليه أن يجمع بين القضاء والإطعام في الحالات الثلاث، وإنما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر لأصحاب الأعذار المؤقتة. ولكن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر أيضا أنهما قالا في الحامل والمرضع: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا، جمع بين الإفطار وبين الإطعام. وقول الصحابي: إذا لم يعلم له مخالف، إذا صح ولم يعلم له مخالف فإنه يعمل به. ولذا فإن قول من قال بأنها تفطر وتطعم ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فالواجب هو القضاء فحسب، ولكن الإطعام من أجل الغير، الفطر من أجل الغير، جاء فيه صح فيه ذلك عن ابن عباس وابن عمر. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول بأنه إن أفطر من أجل غيره فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، لهذا الاعتبار. المسألة ليست محل اتفاق، والخلاف فيها معروف مشهور، ولكن هذا هو الملحظ أو الدليل الذي يعتمد عليه من قال يجمع بين هذا وهذا، ما جاءوا به من عند أنفسهم. وقول الصحابي مختلف فيه، هل يعمل به ولا ما يعمل به. وعلى كل حال أظنه في هذه الصورة قول الصحابي: إذا لم يعلم له مخالف فإنه يعمل به. وأما إذا كانت قد أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط، وإذا اجتمع هذا وهذا غلب مصلحة النفس، لأنها أفطرت ملاحظة لنفسها ومصلحتها وليس من أجل غيرها، ومن ثم فيقال هذه عليها ايش؟ عليها القضاء فقط، عليها القضاء. ويدخل في حكم الحامل والمرضع كل من افطر من اجل غيره، مثل لو انه افطر من اجل انقاذ انسان في هدم او غرق او حريق او غير ذلك من الامور التي تقع الناس، فاحتاج الى الفطر من اجل ان ينقذ هؤلاء. الله اعلم. كيف؟ وما رجح شيء؟ هذه مشكلة. على كل حال فعلى أنفسهم والذي افتيان، لأن الاختصار بهذه الطريقة يعني يجعل القارئ لا يظن إلا أن ابن كثير يختار أنها تطعم فقط، عفوا أنها تصوم فقط، تقضي فقط، هذا غير صحيح. ولذلك ذكرت لكم منذ البداية أن مسألة الاختصار ليست قضية سهلة، ليست قضية سهلة. أنا لو أردت أختصر تفسير وقف القلم، ما استطعت أختصر سطر واحد. قضية مي بسيطة، أكتب كتاب ألف ماشي سأمر، لكن أختصر؟ هذا كلام إنسان يعني عالم وتحمل كلامه لأمور وتحذف أشياء ربما يعتقد أنها هي الراجح. ولذلك قال بعض أهل العلم عن بعض المختصرات، هذا المختصرات المسمى بزبدة التفاسير أظن أو كذا، قال عنه حثالة التفاسير الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، لما ظهر لذلك الحين كتاب قال له زبدة التفاسير أظن، وكان يوزع بالمجان بكميات هائلة، قال عنه حثالة التفاسير هذا.
وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث.
الآن يقول الله عز وجل: شهر رمضان. الشهر لماذا سمي الشهر شهرا؟ قيل لاشتهاره، لاشتهاره، ومن ثم فإنه إن لم يشتهر فلا عبرة بذلك. وهذا الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام حيث قرر أصلا كبيرا، وهو أن الإنسان إذا رأى الهلال ولم تعتبر رؤيته، رأى الهلال فجاء وأخبر القاضي بهذا فلم يعتبر القاضي الرؤية لسبب أو لآخر، فهل يجب على هذا الإنسان أو من وثق به وسمعه يقول أنا رأيت الهلال، هل يجب عليه أن يصوم سرا بغض النظر عن صيامه جهرا؟ يعني في أقل التقديرات قول من قال إنه يصوم سرا، هل يجب عليه أن يصوم سرا رأى الهلال؟ شيخ الإسلام يقول لا، ما يصوم سرا ولا يجوز أن يصوم سرا. مسألة طبعا مسألة خلافية. يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز أن يصوم سرا وقد رأى الهلال؟ أن السلام قال صوموا لرؤيته، قال لأن الشهر لا يكون شهرا إلا إذا اشتهر، إذا اشتهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، باعتبار أن هذه الأمور لا يلزم أن يقع المكلفون فيها على ما في معلوم الله عز وجل حقيقة أن هذا واحد رمضان، لا، وإنما إذا اشتهر عند الناس أن وحكموا بإكمال العدة 30 مثلا، أو بأن الشهر قد دخل حتى لو أخطأوا فيه، فهذا شهر معتبر صحيح ولا غضاضة عليهم في ذلك. فلو كان في حقيقة الأمر في علم الله أن اللي وقفوا فيه هو يوم 8 بدلا من يوم 9 في عرفة، هل يعتبر الوقوف باطل؟ حج ملك السنة باطل؟ لا، وقوفهم صحيح وحجهم صحيح، لأن الأضحى يوم تضحون. فهذا من لطف الله عز وجل، وهذا أحد الأوجه التي فسر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، يعني رمضان وذا الحجة، فسر بتفسيرات متعددة، هذا من أشهرها لا ينقصان. فحتى لو كان مثلا الشهر في حقيقته في علم الله هذا الشهر رمضان مثلا 30 يوما، والناس أكملوا العدة لأنهم ما رأوا الهلال لغيم أو نحو هذا فصاموا 29، لهم أجر 30، لهم أجر 30، ما عليهم، لا ينقصوا من أجورهم شيئا، كأنهم صاموا 30 يوما. هذا أحد الأوجه. شهر عيد لا ينقص ولو أخطأوا في تقديره أو دخوله فإنه يحكم به كما فليلة 27 إذا مشوا على اعتبار النظر بالأهلة فإذا هم عليهم حكموا بإكمال العدة. فليلة 27 ليلة 27 وليلة 26 ليالي الوتر يعني ما تكون هي ليالي شفع، فلا إشكال على الناس في هذا. طيب، فهذا هو الشهر قيل إن أصله من الشهرة، شهر رمضان. ورمضان اسمه في الجاهلية، يقولون أسماء الشهور في الجاهلية كانت تختلف، يقولون اسمه ناتق، ناتق، ربما قيل له ذلك من شدة الحر ناتق. ولماذا قيل له رمضان؟ قيل ربما يكون ذلك من رمض الصائم، بمعنى إذا احترق جوفه من شدة العطش، من شدة العطش، أو لشدة الحر الواقع فيه. قال رمضان رمضت الفصال، صلاة الضحى إذا رمضت الفصال، فربما يكون باعتبار أو بالنظر إلى شدة الحر، أو لأنه يرمض الذنوب. فعلى كل حال هذه تعليلات ليس على شيء منها دليل. ولكن قد يقول قائل منكم لماذا تقول لشدة الحر ورمضان يأتي في الشتاء؟ فالجواب عن هذا أنه لربما قيل له ذلك لأنه وقع في وقت في وقت الحر، يعني وقعت التسمية حينما كان في وقت حر. ولذلك شهر ربيع معلوم أنه يأتي في وسط الشتاء وفي أوله وفي وسط الصيف، لكنهم حينما سموها بهذه الأسماء الجديدة فكان ذلك باعتبار ما وقعت فيه آنذاك وقت التسمية. فربيع في وقت الاعتدال بعد الشتاء، والشتاء في وعفوا ورمضان في وقت الحر.
وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن 24 خلت من رمضان.
هذا الحديث فيه ضعف ولكن ربما ينجبر، ولهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه آخرون، والذين حققوا المسند في الطبعة الجديدة حكموا بضعف هذا الحديث.
وقوله جل وعلا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي دلائل.
عفوا، الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأول أن الإنزال المقصود به إنزال القرآن جملة، لأن القرآن في اللوح المحفوظ وأيضا في صحف في أيدي الملائكة، وكذلك أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في بيت العزة. ويحتمل أن يكون المراد بإنزال القرآن أي ابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه ابتدأ بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في حديث عائشة، وكان ذلك ستة أشهر قبل نزول الملك، وكان يتحنث. وقد جاء في التواريخ والسير أن التحنث كان يقع في شهر رمضان، كان يقع في شهر رمضان. فنزل عليه الملك أول ما نزل بإقرأ، نزل عليه في شهر رمضان. وهذا يكون يمكن أن يفسر به قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القرآن نزل مفرقا على السنين والأيام والحوادث في ربيع وفي، والمقصود ابتداء الإنزال أو إنزاله جملة إلى سماء الدنيا. ويمكن أن يجمع بين هذين القولين، فيقال إنه نزل جملة إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة في رمضان، وهي ليلة القدر، كما أنه ابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ثم نزل في سائر الشهور نجوما، وهذا من أحسن ما يقال به في الجمع بين هذه الأقوال وتوجيهها وتفسير هذه الآية والعلم عند الله عز وجل، خلافا لمن قال من السلف كالشعبي رحمه الله بأنه كان ينزل عليه في كل كان ينزل في كل رمضان في كل ليلة قدر ما سينزل في السنة ثم يفرق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في نظر. وأصلا جبريل كان يأخذ القرآن من الله مباشرة ولا يأخذه لا من اللوح المحفوظ ولا من أيدي الملائكة ولا من بيت العزة في سماء الدنيا، كما قال الزهري أحدث آية بالعرش آية الدين، فلو كان في سماء الدنيا لما قال أحدث آية، فالمستقر عند السلف هو هذا، وحديث تكلم الله بالوحي إذا تكلم الله بالوحي، فهذه كلها تدل على أن جبريل يأخذ من الله مباشرة. وأما كونه في سماء الدنيا ولا في اللوح المحفوظ أو في صحف مكرمة فهذا كله لمزيد عناية الله عز وجل بهذا القرآن تشريفا له.
وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المناف للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتى ما على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم.
ولذلك فإن قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر يعني شهده صحيحا مقيما بهذا الشرط، فلا يفهم منه من شهد منكم الشهر أن من أدركه الشهر في أوله وهو مقيم صحيح ثم سافر أثناء الشهر أنه لا يجوز له الفطر كما قال بذلك بعض السلف، ليس هذا هو المراد. وعامة أهل العلم سلفا وخلفا على خلافه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسافر في رمضان كان يفطر، في غزوة الفتح كانت في رمضان ومع ذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من شهد منكم، فمن شهد منكم الشهر ليس معناه أدرك أوله جزءا منه فيحرم عليه لو سافر في وسطه أن يفطر، وإنما من شهده بشرطه صحيحا مقيما فليصم، فإن عرض له عارض من مرض أو سفر حل له الفطر بشرط القضاء.
وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. والأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
أما هذه في الحالة الواقعة في غزوة الفتح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا بالفطر من أجل التقوي، من أجل التقوي لما قربوا من مكة أخبرهم سيلقون عدوهم في الغد وأن الفطر أقوى لهم، ولما بلغه أن رجالا لم يفطروا قال أولئك العصاة، فهذا في حالة معينة وأما السفر بإطلاق إنسان مخير فيه بين هذا وهذا. نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيقال هذا من أجل التيسير والتخفيف. فإذا شق لأن المسافر له حالات، إما أن لا يؤثر فيه الصوم كالمسافر الذي يسافر الآن لربما في الطائرة أو نحو هذا، وحتى لو كان لم يصم لربما هو لم يأكل شيئا أصلا، فمثل هذا لا شك أن الأفضل في حقه الصوم. أو أن يشق ذلك عليه مشقة يسيرة، فربما يقال الأفضل أيضا له أن يصوم للاعتبارات التي ذكرت. فإن كانت المشقة كثيرة فإن الأفضل له الفطر، فإن كان ذلك يفضي به إلى الضرر فيجب عليه الفطر، ليس من البر الصيام في السفر.
فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والإفطار في السفر أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال
طبعا في أيضا اعتبارات معينة، لاحظ هذا: من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، فترك الأمر له. هناك أيضا اعتبارات أخرى، أحيانا المريض يقول: أنا لن آكل ولن أشرب وأنا غير صائم أصلا، فما هو الأفضل؟ أن ينوي الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإنما يطعمهم الله ويسقيهم. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشاهد أيضا في حال هؤلاء. ولذلك من الخطأ إرغام المريض على الأكل والشرب ونفسه تعافه، فالمقصود أنه لربما يكون المريض في مثل هذه الحال لا يريد أصلا الطعام ولا الشراب، ويقول: أنا أريد أن أصوم وهذا أروح لقلبي وأجد فيه انشراحا وإقبالا. نعم، وهذا مما يعين على التخلص من المرض، قوة قلب المريض وانشراح الصدر وما أشبه ذلك، فيقال يصوم إذا كان ذلك لا يضر به. وكذلك أحيانا المسافر لا يجد شيئا يأكله، قديم أيام الرجل يمضي يوما كاملا وهو يمص تمرة، حصل هذا في بعض الغزوات، تمرة واحدة هي زاده في سائر اليوم، فهذا الأفضل لهم أن يصنع ماذا؟ ما في شيء يأكل أصلا، فيصوم ويؤجر على هذا لأنه لا يجد شيئا يأكله. ففيه اعتبارات تلاحظ في هذا الجانب، الله أعلم. نعم.
وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي يرخص لكم. وقال الطائفة: هما سواء، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهو في الصحيحين.
نعم، ولذلك يفترض أن تجمع هذه النصوص ولا يؤخذ فقط حديث واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر مثلا فيقال هذا الأفضل مطلقا، أو ليس من البر الصيام في السفر ويقال هذا هو الحكم في كل الصور. تجمع هذه النصوص، تارة النبي صلى الله عليه وسلم ترك له في الأمر، وتارة قال ليس من البر الصيام في السفر وكان يصوم في السفر، إذا جمعت هذه عرف أن الحكم يتفاوت.
وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام ولا يجب التتابع في القضاء، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر.
هو هذا، عدة من أيام أخر، ولم يقيد ذلك بالتتابع، فيطلق ما أطلقه الله عز وجل ويقيد ما قيده، وبالتالي القضاء لا يجب فيه التتابع. لكن هل يجب فيه أن يكون قبل رمضان الآتي؟ لم يرد فيه شيء لا في الكتاب ولا في السنة. غاية ما ورد في ذلك حديث عائشة: كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. في شعبان، يعني معناها أنها تحرت أن لا يأتي رمضان الآخر إلا وقد صامت فقط، لم يرد فيه دليل لا في الكتاب ولا في السنة. ففهم منه بعض أهل العلم أنه لا يأتي عليه رمضان إلا وقد قضى. طيب وإن جاءه رمضان الآخر؟ قالوا إن كان ذلك لغير عذر فإنه يجب عليه الصوم والإطعام كفارة عن التأخير، وهذا قال به جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، وليست المسألة محل اتفاق.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassad.com.